سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهل، يعني فإن شق فعلى ما تيسر، إن شق فعلى ما تيسر. وهذا مبتدا الدرس الأول، درسنا هذه الليلة. والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعلى هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، بما إذا كان الإنسان يستريح بها. ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة ولا غير استراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد، وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة استراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فالمشهور من المذهب كما رأيت أنها لا تسن مطلقا، بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواء كان نشيطا أو غير نشيط. وقال بعض العلماء بل يجلس، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. وفصل بعض العلماء في هذا وقال قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس. ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالي، حالا فيها كان نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، يصلي قاعدا. وكان عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته، نعم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن حويرث قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، أما أنها ركن فإنه قد نقل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة، وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتاج فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترون قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي، لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك. يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟ والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل، ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه سوف يتشهد في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلف عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة. وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرا يسيرا، بل أن يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، بل يكون مبادرا للفعل مع الإمام. وهذا هو حقيقة الائتمام، أن لا تتأخر عن إمامك وأن لا تسبقه وأن لا توافقه. فإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة، والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قد يقول: أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام. قلنا: إذن لم تفعل محرما لكن تركت إيش؟ سنة، وهي المبادرة، المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى، فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل التشهد، كل ذلك من أجل المتابعة. طيب، إذن القول الذي يترجح عندي، وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها، وإلا فلا يجلس. أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه. يقول المؤلف: معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثاني